إن وراءنا قبائل عظيمة، إحنا وراءنا قبائل كبيرة جدا. طب ماذا تطلبون؟ ابعت لنا حد يعلمنا الإسلام. كلام منطقي وكلام معقول، ولا نظن فيه إن اللي بيقول الكلام ده ينوي غدر أو ينوي، لا، كلام مقبول. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم غير إن هو كلف 70 صحابي من خيرة الصحابة، حافظين للقرآن، مقرئين، فقهاء، دعاة إلى الله تبارك وتعالى، 70 صحابي، وقال لهم هتطلعوا تعلموا هذه القبائل الإسلام، قبائل كبيرة عظيمة أعدادها ضخمة، محتاجة عدد كبير، عشان كده بعت 70 صحابي. وأمر على 70 صحابي مين الأمير بتاعهم المسؤول عنهم؟ سيدنا مين؟ حرام بن ملحان، اللي هو أحد أبطال قصتنا اليوم. ويخرج سيدنا حرام بن ملحان وجوه 70 مين؟ أخوه سليم، ويطلعوا على هذه القبائل بعيد ويقطعوا هذه المسافات الهائلة، لكن هم مطمئنين، معهمش لا لبس الحرب ولا دروع الحرب ولا أدوات الحرب، لأنهم طالعين لا يهدفوا إلا الدعوة إلى الله، الأمر كله سلم وكله بساطة. يوصلوا لغاية القبائل، يوصلوا إلى ملك من ملوك هذه القبائل، فيقول الملك لا تدخلوا علي كلكم، مش معقولة 70 يدخلوا علي، أرسلوا إلي أحدكم، واحد منكم يعلمني يعني، أو يقول لي أنتوا إيه بتدعوا لإيه. فقال حرام ابقوا أنتم وأدخل أنا. ففضل 70 صحابي بالخارج، ودخل سيدنا حرام وبدأ يشرح الإسلام والملك قاعد قدامه. أنتوا متخيلين يا جماعة القعدة دي؟ أنا قاعد بكلمكم في الدين دلوقتي، هل أتخيل أن في أي مشكلة تحصل لي؟ لا يعني، هل ممكن أتخيل مثلا أن من ظهري يجي حد يعمل فيها حاجة؟ صعب يعني، صعب ليه؟ لأن الجو كله أمان والجو مسالم جدا، فأنا جاي بالروح المطمئنة دي. أهو سيدنا حرام كان قاعد بيتكلم كده، لكن الملك نوى الغدر. ففي وسط ما سيدنا حرام بيتكلم أشار الملك إشارة، الإشارة دي معناها إيه؟ اقتلوه. فجي واحد من خدام الملك ومعه حربة، وهز الحربة كده، سيدنا حرام عمال يتكلم مش متخيل إن فيه مشكلة خالص، الأمر مسالم جدا. وإذا فجأة في وسط ما هو بيتكلم بأمان وسلام، إذا بحربة تخترق الظهر تخرج من البطن. عارفين حربة يعني يا جماعة؟ حربة مش رصاصة، حربة أشد، دي 10 كيلو ولا 15 كيلو، من مسافة قريبة تخترق الظهر تخرج من البطن. أنا مش مستعد لكده. أنتوا متخيلين الإجابة اللي متوقع واحد حصل له كده يقولها تكون إيه؟ يعني منكم لله، ربنا ينتقم منكم يا ظلمة، صراخ، عويل، مش أي واحد فينا هيحصل له كده، ده اللي هيحصل منه. لكن سيدنا حرام ما عملش حاجة من الحاجات دي، قال إيه؟ نطق 3 كلمات، أول ما حرارة الحربة آذت جسده وانطلقت في ظهره وخرمت ظهره، صاح بأعلى صوته: فزت ورب الكعبة. الرد غريب جدا، فزت ورب الكعبة، وشوفوا بيقسم، فزت واللي خلق الكعبة، فزت ورب الكعبة. اخترق الظهر فصرخ بهذا النداء. فاز بإيه يا جماعة؟ الشهادة بالجنة. يا هو الإحساس بالشهادة والجنة عالي كده يا ترى يا جماعة؟ يعني إحنا متخيلين إن الفوز الحقيقي هو يوم دخلنا الجنة، ولا مش متخيلين كده؟ فزت ورب الكعبة. الغريب يا جماعة، إحنا عرفنا من إزاي إن هو قال الجملة دي؟ يعني جبنا منين إن سيدنا حرام قال الجملة دي؟ إذا كان هو اتقتل جوه مكان مغلق، المكان دون مفيش فيه غير الملك والرجل اللي قتله اللي اسمه جبار، مفيش مسلمين، كيف وردت هذه القصة إلى المسلمين مع إن كل اللي سمعها وحضرها كفرة؟ حد يعرف؟ الملك أسلم؟ لا ما أسلمش. جبار، إيه اللي حصل؟ جبار أسلم. أسلم بإيه؟ بالثلاث كلمات دول. جبار بيحكي بيقول فاخترق الرمح ظهر حرام فسمعته يصرخ فزت ورب الكعبة فظللت أعجب منها شهرا. فاز بإيه؟ حد يحصل له كده ويقول فزت؟ ده كله دم. يقول جبار فرأيت حرام يأخذ من دم بطنه، الدم اللي نزل من بطنه، يضعه على رأسه. بيعمل ايه؟ انا كل يا رب دم، انا كل اهو يا رب. انت متخيل مين في الكلام ده؟ ما يحصلش في اللحظات دي يا جماعه ابدا. بقى ياخد الدم ويحطه على وجهه ورأسه كأنه بيقول يا رب وجه ورأس جي عليها دم شهيد لا يمكن يمسها حاجه، ارحمها يا رب الرأس دي، وارحم يا رب الوجه ده اللي جي عليه دماء الشهيد. جبار فضل 3 سنين يبحث لغاية ما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، ودخل عليه وقال له يا رسول الله سمعت حرام وهو يموت يقول فزت ورب الكعبة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فكان 3 كلمات سبب في إسلام بني آدم. جبار دوان يا سبحان الله. أما سليم أخوه فأثناء بعد ما قتل حرام أم الملك مدخل 70 صحابي ومنهم سليم وذبح 70 صحابي. وبهذه الصورة الأخين ماتوا شهداء في يوم واحد في لحظات واحدة، ويصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصل للأختين البنات إن إخواتهم ماتوا في يوم واحد غدرا شهداء. فتقول أم حرام بن ملحان عهد علي أن ألحق به في الجنة، أنا هعيش عايز ألحق بأخويا. شوفوا العيلة كانت مترابطة إزاي. أنا الحقيقة هوقف في القصة لغاية كده وأقول لكم حد عنده تعليقات على الأخين دول، على البذل ده، على الحب للجنة دي؟ تفضل
حضرتك. هو ازاي سيدنا حرام بن ملحان هو طبعا كان متوكل وكان يقينه بربنا عالي جدا، كان ايمانه عالي جدا، ازاي الواحد يوصل ان هو يقلده في الحته دي لما يصاب بمصيبه؟ ازاي اول ما يصاب بمصيبه يبقى متوكل على ربنا وما ينفعلش ويبقى متاكد ان ربنا يعني هيسنده وهيفضل معاه؟
يعني انا هاخد السؤال دون واتحرك دي معاكم. هو بيقول سيدنا حرام بن ملحان في لحظة إصابته والسهم في ظهره قال فزت ورب الكعبة. اليقين ده بيجي إزاي؟ مش ده السؤال؟ إزاي نوصل لدرجات اليقين دي؟ إزاي يبقى عندي اليقين ده؟ قوة إيمان، إزاي نوصل لقوة الإيمان دي؟ حد عنده تعليق؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد اليقين دوت عشان الواحد يوصل له دوت هتبقى بدرجة إيمان عالية، بدرجة صلاة بصوم، بتهيئة نفس من جوه اللي هو يوصل لدرجة لو ما حصل لي يعني أنا أفوز بحاجة أكبر من أي حاجة في الدنيا.
يعني أنا ممكن أقعد سنين طويلة عمال أقول لنفسي الجنة أغلى، وصلي وصوم وتعبد وتقرب إلى الله. تفتكروا يا جماعة اللي هيتعبد كتير ممكن يوصل للمرحلة دي بعد شوية ولا مش ممكن؟ طب حد عنده سكة تانية للوصول للدرجات العالية من التوكل والثقة في الله أكتر من اللي قاله يعني أخونا الشاب الكلمة اللي قالها دي؟ كتر عباداتك، كأن كلمته بتقول كتر عباداتك توصل لليقين ده. كل ما تزود العبادة اليقين ده يجي. حد عنده سكة تانية أو معنى تاني يحب يقوله؟ تفضلي حضرتك.
إن الواحد يتقي ربنا في كل عمل بيعمله، إن ما نتقي ربنا في أبسط أشياء بعملها وفي كل عمل، سواء بعمل حاجة في بيتي أو بعمل حاجة لجوزي أو في كليتي أو في مدرستي، أقل عمل واحد بيتقي فيه ربنا ده أكيد هو ده أن أنا هتقرب بيه ربنا. ما فما أدراك بقى حضرتك بصلاتي وقيامي ونسكي ومحياي أقل حاجة ان انا اتقي ربنا، هو ده اكيد حاجه هتوصلني.
جزاك الله خيرا. احنا دلوقتي قلنا 3 اجابات، ازاي نوصل لليقين العالي واحنا فعلا يا جماعه بنحاول نوصل. يعني احنا مش بنعمل دباجه كده بنسال اسئله عشان يبقى سالنا اسئله عشان البرنامج لازم نسال فيه اسئله، لا، احنا فعلا نفسنا انا وانتم نتعلم ازاي اوصل لمرحله حرام ابن حلام حرام ابن ملحان. وانا بشكر الحقيقه يعني اخونا اللي فكرنا ازاي نوصل لكده، فعايزين نوصل، عايزين نطلع من البرنامج دول متعلمين ازاي يقيني في ربنا وفي الجنه يبقى مهما حصل لي انا واثق. فقلنا كتر عباداتك، وقلنا حسن اخلاقك، وقلنا اتقي ربنا. بس قبل ما اسمع بقيه الاجابات، انا شايف ناس كتير رفع بيها، قبل ما اسمع بقيه الاجابات عايز اقول اقربي حضرتك اقرب حضرتك لغايه بس ما اقول ده يعني ايه اتقي ربنا، عشان بس الناس تبقى فاهمه كلمه تقوى الله يعني ايه. احنا متعودين نسمع في الشارع يا عم اتقي الله، يا سيدي اتقي الله، ونزعل لو حد قال لنا اتقي الله. عارفين يعني ايه اتقي الله؟ سهل قوي، ان مطرح ما امرك يلاقيك ومطرح ما نهاك ما يلاقيكش. ده تعريف التقوى، ده تعريف التقوى. يا دي سهل قوي، شوف التعريف اهو بسيط اهو، مطرح ما امرك يلاقيك ومطرح ما نهاك ما يلاقيكش. امرك بايه؟ امرك بالصلاه في اول الوقت يلاقيك بتصلي في اول الوقت. امرك بايه؟ تنزل تصلي في المسجد يلاقيك في المسجد. امرك بايه؟ امرك بالحجاب يلاقيك متحجبه. امرك بايه؟ امرك ببر الوالدين يلاقيك بتبوس ايديهم. امرك بايه؟ امرك بايه؟ امرك بايه؟ نهاك عن ايه؟ عن الغيبه، ما يلاقيكيش بتغتابي في التليفون ابدا. نهاك عن ايه؟ نهاك عن كذا، ما يلاقيكيش بتعملي كذا. لو مطرح ما امرك لقاك ومطرح ما نهاك ما لقاكش، انت بقيت تقي. يعني كأن مسألة التقوى الحقيقة أنا يعني خدت النقطة دي وقلت فرصة نقولها ونركز عليها، النقطة اللي حضرتك قلتيها إن إحنا نتقي الله. يعني إيه نتقي الله يا جماعة؟ يعني كل اللي قاعدين هنا وكل اللي بيسمعونا يقدروا كل يوم بالليل يسألوا نفسهم أنا النهاردة كنت من المتقين ولا ما كنتش من المتقين؟ نحسب اليوم؟ أنا 70% النهاردة كنت من المتقين. الحمد لله، يبقى انا غلب علي التقوى. طب ولما يغلب علي التقوى يحصل ايه؟ ان الله يحب المتقين، يبقى انا ربنا بيحبني النهارده. او تيجي بالليل انا وحشه قوي النهارده، انا ما غلبش علي التقوى، انت كنت بعيده قوي 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 قوي. ده تعريف التقوى يا جماعه. يا ترى هنعمل المسابقه دي مع بعضنا كل يوم وتسال نفسك كل يوم بالليل ها النهارده كنت تقي ولا لا؟ الحمد لله من المتقين. بكره مش من المتقين، بعده من المتقين. ده تعريف التقوى. احنا هنقف لمدة ربع دقيقة لمزيد من التفكير، بس خلي بالكم احنا واقفين على ايه؟ واقفين على السؤال اللي اتسأل، ازاي حرام ابن ملحان وصل لليقين دون؟ فقلنا وصل بتقوى الله، وصل بالاخلاق، وصل بالاكثار من العبادة. ربع دقيقة نفكر نسألكم بعدهم. اتفضلي حضرتك.
الرحمن الرحيم. هو مع التقوى والعبادات وكل حاجة، لو الواحد عنده إيمان بالقضاء والقدر يعني هيحمد ربنا على هو فيه، هيعرف إن ربنا
كويس. ألف شكر. إيمان بالقضاء والقدر. طب الإيمان بالقضاء والقدر ده يجي بإيه يا جماعة؟ بالصبر. بإيه؟ بالإيمان بالله. ها، في حاجة تجيب الإيمان بالقضاء والقدر وتريح الأمور تماما؟ بالتوكل على الله تبارك وتعالى. تتوكلي على الله قوي، اللي يجيبه ربنا انا راضيه بيه. فالتوكل يجيب الايه؟ الرضا. فالرضا يجيب ايه؟ الايمان بالقضاء والقدر، فتبقي مستريحه. اللي يعمله فيا ربي انا راضيه بيه. حد ما زال عنده تعليق على السؤال؟ اتفضلي يا حضرتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. اعتقد الله اعلم ان صحابي الجليل ده الفكرة كلها ببساطة ان هو كان محدد هدفه من البداية. هدفي ايه؟ انا عايز ايه من حياتي؟ انا عايز ربنا يرضى عني وعايز ادخل الجنة. علشان كده اكيد عمل، هو عمل ده، فعلشان كده ربنا رزقه اليقين ده ساعته.
الله يكرمك ويعزك. يبقى انا لو محدد اهدافي، هو يا جماعة انتوا اهدافكم ايه؟ انتوا عايزين ايه؟ عايزين تاكلوا وتشربوا وتتجوزوا وتخلفوا وتموتوا؟ لا يمكن. هتقولوا فزت ورب الكعبة. ايه الاهداف يا جماعه؟ تاكلوا وتشربوا وتتجوزوا وتخلفوا وتموتوا، دي وسائل. الجواز ده وسيله عشان اعف نفسي، يبقى عندي عيال دي وسيلة عشان أربيهم على طاعة ربنا. كل دي وسائل، إنما هدفك إيه؟ يا جماعة يوم ما هيبقى هدفنا في الحياة هدفنا بجد عايز أرضي ربنا وأدخل الجنة وبزود عباداتي وبحسن أخلاقي وبحاول أتقي الله في تصرفاتي، يقينا لما هتقف في موقف زي اللي وقفه حرام بن ملحان هتعرف تقول كلام وتحس مشاعر زي اللي حسها حرام بن ملحان. احنا عايزين نطلع من برنامجنا بنقط محددة نعملها. عايز توصل لدرجة اليقين اللي وصل ليها حرام بن ملحان اعمل ايه؟ واحد، حدد هدفك في الحياة، انت عايش ليه؟ لربنا والجنة؟ اثنين، كتر من العبادات، يقوم لما تكتر من العبادات الهدف يرسخ اكتر وتتعلق بربنا أكتر وتشتاق لربنا أكتر وتشتاق للجنة أكتر. كتر عباداتك. ثلاثة، حسن أخلاقك، لأنك كل ما هتحسن الخلق كل ما هيحصل إيه؟ كل ما تحسن الخلق كل ما ترتبط بربنا أكتر، لأن أنت هيحصل في النفس دي من جوه صلاح وخشية وصلة بالله عز وجل. رابع حاجة، اتق الله في تصرفاتك، تجتنب الحرام وتتحرى الحلال، تفضل ماشي كده توصل لدرجة من اليقين زي حرام بن ملحان رضي الله عنه وأرضاه وهو بيموت وهو بيقول فزت ورب الكعبة. تعالوا نكمل ونشوف أخته ونبدأ ندخل بعد الأخين على الأختين، ونبدأ بالأخت الأولى شهيدة برضه، أم حرام بنت ملحان. كان بتحب أخوها قوي حرام وسليم، كان بتحبهم جداً، ومات الاثنين شهداء، فمن شدة تعلقها بيهم بدأت أهدافها هي كمان تبقى أهداف متعلقة بالجنة، عايزة تلحق بإخوتها. على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب العيلة دي قوي. خلي بالكم حلقتنا النهاردة بتتكلم على عيلة. يا ترى يا جماعة ممكن تطلع عيلة من عائلتنا العيلة كلها متدينة زي عيلة ملحان كده؟ يا ترى الآباء والأمهات اللي بيسمعونا وبيشاهدونا وقاعدين معانا، يا ترى الشباب والبنات اللي قاعدين ناوية تطلع عيلتها كده؟ إذا كنا احنا في بيوتنا ما قدرناش نطلع متدينين قوي، فأولادنا وبناتنا هنطلعهم من أول يوم عيلة موصولة بربنا. أم حرام بنت ملحان كان النبي بيحب العيلة دي جدا، فيروح يزورهم ويقول لهم إيه؟ اجمعوا لي آل ملحان، لموا لي العيلة. شوفوا النبي حريص على ربطة العيلة إزاي. العائلات دلوقتي ما عادتش بتتقابل يا جماعة، عايزين نرجع ربطة العائلات دي تاني، فتجتمع العيلة فيقول لهم النبي اجلسوا آل ملحان كي أدعو لكم. يا سلام، النبي هيدعي لهم، فيقعدوا ويبدأ النبي يدعي لآل ملحان الشهداء واللي ما زالوا عايشين. يخلص النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء يقول لهم إيه؟ أين تحبون أن أصلي لكم؟ أنا عايز أصلي في البيت ده. تخيل بيت صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، تحب أصلي لكم فين في البيت؟ وشوفوا الرقي، أنا عايز أصلي لكم في البيت، يقوم أي مصلي، لا تحب أصلي فين؟ ليه؟ ليه النبي حريص على دي؟ أولا ذوقا مع الناس، ثاني حاجة عايز يصلي في أكتر حتة يختاروها هم، عشان لو عايزين يصلوا مكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلوا براحتهم. فتخيلوا رأسه توضع مكان رأس النبي صلى الله عليه وسلم، حاجة جميلة جدا. ولذلك يا ترى دي كانت خصوصية لآل ملحان بس، ولا احنا كمان ممكن نسجد مكان النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحنا كمان ازاي؟ عايز عمرة دي وتطلع على المسجد النبوي، تدخل الروضة. فين في الروضة؟ هتلاقي في الروضة عايز تسجد مكان النبي وتبقى رأسك مكان النبي يقينا، في اسطوانة في الروضة، اسطوانة يعني عمود من ضمن عواميد الروضة، اسمها اسطوانة ايه؟ عائشة. ايه اسطوانة عائشة؟ مكتوب كده عليها من فوق اسطوانة عائشة. ليه تسمت اسطوانة عائشة؟ لان السيدة عائشة هي اللي اخبرت الحديث اللي خص بالاسطوانة دي. ايه هو الحديث دون؟ السيدة عائشة بتقول من اراد ان يصلي مكان النبي كان النبي يسجد تحت هذا العمود. طول عمر النبي يصلي السنة تحت العمود دون. فتخيل تروح تحت عمود عائشة وتسجد، تسجد لله عز وجل، انت الوقت مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يقول لهم أين تحبون أن أصلي بكم، وده بغير وقت الصلاة، غير في وقت الصلاة المفروضة. ويصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيزورهم كتير، وكان إكراما لهم النبي صلى الله عليه وسلم يحب ينام عندهم القيلولة، يعني يروح عندهم ويقول لهم إيه. شوف يعني تداخل النبي مع أصحابه عميق لأي درجة. أنا جاي حقيل عندكم النهاردة، طب ما هو بيت النبي موجود. لا، حيقيل عند آل ملحان النهاردة. فنام عندهم النبي صلى الله عليه وسلم. أتاري النوم ديا حيبدأ معاها تاريخ جديد لأم حرام بنت ملحان. إزاي يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم وهو يضحك؟ فتقول أم حرام: لما تضحك يا رسول الله؟ فقال النبي: أناس من أمتي، ناس من أمتي عرضوا علي الساعة يغزون في سبيل الله. أنا شفتهم بيغزوا في سبيل الله. بيغزوا فين؟ في عرض هذا البحر. غزوة بر ولا غزوة بحر؟ غزوة بحر عند العرب تخوف قوي ولا نص نص؟ تخوف جدا، وما حصلتش في عهد النبي. أناس من أمتي عرضوا علي يغزون في سبيل الله في عرض هذا البحر، رأيتهم في الجنة مثل الملوك على الأسرة. فإذا بالمرأة تقول له: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم. شوفوا طموح الست. فقال لها النبي: أنت من الأولين. الحقيقة مع اللفتة غريبة قوي، واحدة ست، أنت مالك أنت ومال غزوة بحر؟ أنت مالك أنت ومال معركة بحرية؟ اللي يخلي الستات يفكروا كده؟ شوفوا الصحابيات كانت رؤيتهم إزاي. مين قال يا جماعة أن المرأة ملهاش قيمة في الإسلام وأن المرأة ملهاش طموح في الإسلام؟ شوفوا أم حرام بتفكر إزاي. يا رسول الله، ادعو الله أن أنا أغزو معاهم مركب البحر وأعدي الناحية التانية. والنبي بص ويرد عليها يقول لها إيه: أنت مش هتغزي بس، أنت من الأولين. يبقى الستات ممكن يسبقوا كده ويبقوا من الأولين؟ ممكن. ودي إيه؟ دي معركة، يعني المرأة ممكن تصل للمنازل دي. فين طموح ستاتنا؟ أنا عايز أسمع فين طموح ستاتنا. بس بعد ما خلص أم حرام بنت ملحان، طموح ستاتنا إيه يا ترى؟ طموح بناتنا إيه يا ترى؟ قال: أنت من الأولين. تقول: واليوم هو يوم أن عرفني النبي أني سأكون شهيدة. خلاص النبي أخبرني. فكان الصحابة بيلقبوها بالشهيدة الحية، لسه ما ماتتش بس خلاص النبي قال انتهى. وتفضل عايشة في المدينة وعينها على يوم الشهادة، يوم غزوة البحر اللي هتموت فيها شهيدة. ويموت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتحقق النبوءة، لكن المرأة موقنة من كلام النبي، مشتاقة ان هي تلقى حرام بن ملحان، مشتاقة الى الجنان. ويموت ابو بكر الصديق، ويأتي عمر بن الخطاب، ويموت عمر بن الخطاب. يا سنك كام يا أم حرام؟ دخل على 60 دلوقتي، كبرت. ويجي سيدنا عثمان بن عفان، وفي عهد سيدنا عثمان بن عفان يطلع أول أسطول بحر إسلامي. رايح فين؟ يا على عز المسلمين، رايح يفتح جزيرة قبرص. سنة كام؟ 27 هجرية. معقولة؟ يعني بعد 27 سنة فقط من هجرة النبي، ده النبي طلع من المدينة هو وأبو بكر بيتلفتوا، قريش هتوصل لهم ولا؟ بعد 27 سنة هنفتح جزيرة قبرص؟ ايه العز ده يا مسلمين؟ قبرص، جزيرة قبرص اللي احنا ساعات والمسلمين والعرب بيروحوها دلوقتي علشان يعني نعمل كذا ونسوي كذا ونفعل. جزيرة قبرص دي سنة 27 هجرية كانت جزيرة إسلامية؟ كانت جزيرة إسلامية يرفع عليها راية الإسلام ونداء الإسلام وأذان المسلمين. يا جماعة، ده بعد سنة 27 بأعوام قليلة كان البحر الأبيض المتوسط كله بحيرة إسلامية. أي بلد بتطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط كانت بلد إسلامية. شوفوا يا جماعة احنا بقينا فين وكنا فين. ويطلع الجيش، مين طالع في الجيش؟ أم حرام بنت ملحان طلع مع جوزها سيدنا عبادة بن الصامت، طالعين ويركبوا البحر. ويطلع الأسطول الإسلامي ويوصلوا جزيرة قبرص وتفتح جزيرة قبرص وينتصر الإسلام، وهي نزل على جزيرة قبرص تعقر تركب الدابة بتاعتها الجمل بتاعها تقع من عليه تسقط شهيدة رضي الله عنها، ويتحقق كلام النبي أنت من الأولين. إزاي أنت من الأولين؟ أول شهيدة على جزيرة قبرص امرأة مسلمة، أم حرام بنت ملحان. شوف النبي قال أنت من الأولين. الأولين في إيه يا رسول الله؟ هتعرفوا بعد شوية. هي أول امرأة تركب البحر الأبيض المتوسط من الصحابة، هي أول امرأة تخرج في غزوة بحر، هي أول امرأة تموت شهيدة في غزوة بحر، هي أول امرأة تطأ، أول امرأة من الصحابة تطأ بأقدامها جزيرة قبرص. أوروبا يا جماعة، هي أول شهيدة مسلمة في أوروبا، هي أول شهيدة من المسلمين على الإطلاق في أوروبا. يبقى أول شهيد على الإطلاق في المسلمين امرأة سمية، وأول شهيدة في أوروبا امرأة أم حرام بنت ملحان. ياه، على فكرة يا جماعة قبرها موجود لغاية النهاردة، مكتوب عليه قبر المرأة الصالحة أم حرام بنت ملحان، وهو مزار سياحي لغاية النهاردة في قبرص، والغرب بيزوره، والناس اللي بتروح قبرص ده من ضمن المزارات السياحية زيارة قبر هذه الصحابية أم. يا سلام على عزة الإسلام. لسه واحد صديق بيحكي لي بيقول لي أنا كنت في قبرص في شغل، فشركة السياحة اللي أنا كنت معاها قالوا لي أنت عربي تعال نزورك قبر من قبور الستات العرب اللي جم بلادنا من 1400 سنة، واحدة اسمها أم حرام. ده مين اللي بيقول له؟ ده القبارصة. بص رد عليهم قال لهم ايه؟ احنا ما عندناش حد اسمه ام حرام، احنا عندنا حلال وحرام لكن ما نعرفش حاجة اسمها ام حرام. فقلت يا سبحان الله، هم المسلمين نسيوا تاريخهم للدرجة دي؟ القبارصة عارفين ام حرام واحنا ما نعرفش ام حرام. ويقف الصحابة على قبر ام حرام بعد ما دفنوها ويقول احد الصحابة الجملة الجميلة دي، رحمك الله يا أم حرام حميدة البر. يعني إيه حميدة البر؟ وإنت على البر كنت حميدة الأخلاق، حميدة البر، شهيدة البحر، التواقة إلى الجنان، المشتاقة للجنة. دي أم حرام بنت ملحان. يا ترى حد عنده تعليق على قصة أم حرام بنت ملحان؟ يا ترى حد أثرت فيه القصة وجواه أحاسيس ومعاني يحب ينهنا ويقولهنا؟ تفضلي حضرتك.
المساواة، لأنه المساواة في بين المرأة والرجل في الإسلام. الإسلام هو اللي بيدعو المساواة.
نعم.
لو ما كانش الإسلام بيحترم المرأة وبيحترم دورها ما كانتش قدرت إن هي تسافر وتطلع وتغزو سبيل الله.
نعم.
وتاني حاجة إن هي كان عندها طموح، ما اقتصرش بس على واجباتها المنزلية لكن كان عندها طموح وكانت عايزة تقدم حاجة للإسلام.
نعم، جزاك الله خيرا. مسألة الطموح يا جماعة، طموح المرأة اللي احنا علقنا عليها، هو سؤال، هو ايه أكبر طموحات للمرأة دلوقتي؟ الستات عموما طموحاتهم ايه في الدنيا دلوقتي؟ الايه؟ الجنة فعلا؟ ولا الجواز؟ ولا ولا الفسح؟ ولا الموضة؟ ولا أقلد فلانة الفلانية؟ ولا أتفتح الفسحة الفلانية؟ تخيلوا دي أهداف ولا ممكن تبقى هدف امرأة؟ الجنة. هل في ستات كتير هيسمعوا أم حرام فيقولوا وإحنا كمان عايزين يبقى طموحنا زي طموح أم حرام فربنا يجعلنا زيها من الأولين في حاجة من حاجات الدنيا دي؟ إن شاء الله. حد عنده أي تعليق تاني على قصة أم حرام؟ تفضل.
احنا شايفين النية مجتمعة في سيدنا حرام والسيدة أم حرام، يعني الناس دي لو هي ما عندهاش نية داخلية من جوه عايشة عشانها متربية عليها كان ممكن يجي لهم لحظات ضعف. كان ممكن سيدنا حرام قبل ما يقول فزت ورب الكعبة كان حتى تأوه، كان قال أي يعني قبل ما يعني لو هو مش في قلبه النية، مش راسخة في قلبه النية، وده متهيألي اللي مخلي ضعف حال المسلمين دلوقتي النية. وحضرتك ذكرت الأمهات دلوقتي، يعني لو جبت الأم سيرة إن ابنها طلع يجاهد هتقوم عاملة كده والله يعني هتمت
كملت.
ففعلا النية ينقصنا، النية ينقصنا نعيش عشان حاجة، يعني ينقصنا إن راجل أو ست، ولد أو بنت، إن شاء الله طفل، يبقى قدامه هدف هو عايش عشانه، هو مش فارق بقى حواليه ايه الرتوش اللي هتحصل حواليه، ايه الشوك اللي هيعدي عليه عشان يوصل للنية اللي هو عايزها.
نعم.
محتاجين نرسخ الـ 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 النية.
نعم الله يسلمك. يعني هو دون معنى مهم قوي، محتاجين نرسخ النية، يبقى جوايا نية أصيلة أكيدة عايز أرضي ربنا وأخش الجنة. أنا عارف إن في ناس تانية هتعلق، بس هنستأذنكم ربع دقيقة لمزيد من التفكير عند الناس اللي معايا، ونعود لكم بعد ربع دقيقة نسألكم نفس السؤال ونكمل معاكم في نفس السؤال، إزاي نبقى زي حرام ابن ملحان وأم حرام بنت ملحان. يعني ما زلنا مع قصة أم حرام بنت ملحان وحرام ابن ملحان، وبنسمع تعليقاتكم عليهم هما الاثنين. تفضلي.
بس احنا حضرتك بتقول اهدافنا ايه وطموحاتنا ايه؟ نعم. العالم الغربي كله بيبص المرأة المسلمة على انها لا تجيد اي شيء في الحياة.
حضرتك ممكن تعرفي نفسك الاول؟
راني علواني.
نعم.
طالبة في كلية الطب. نعم. حاليا، وان شاء الله قريبا منتخب مصر للتأديف.
ده خبر جديد
ان شاء الله
نلقى الاحبة.
لان انا شايفة ان المرأة المسلمة مش واخدة حقها في الاعلام العالمي، واحنا بنتكلم بينا وبين بعض، وكلام يمكن للبنات الموجودين النهارده، بنتكلم بينا وبين بعض ان احنا عايزين الاسلام يرتقي والمراه المسلمه تبقى على مظهر جيد، لكن بينا وبين بعض ده حلو، لكن فين الناس اللي بره مش عارفين الكلام ده. لازم ندور على طرق ان احنا نطلع من الاوائل في اي حاجه، في اي مجال، سواء كان في الشعر، سواء كان في ادب، سواء كان في رياضه مناسبه للمراه. فيعني ان شاء الله يكون ده هدف في كل بنت، تدور على حاجه تجدها، حاجه تتفوق فيها، عشان نوري للعالم ان المراه المسلمه تقدر فعلا تتفوق.
نعم.
مش بس في واجباتها المنزليه، في حاجات مجالات ثانيه كتير.
الله يكرمك. الحته دي انا مش عايز اعديها. يعني هي بتقول ان مساله الطموح مش بس طموح ان انا ابقى متدينه وبس، ده طموح ان انا اخلي صوره المراه المسلمه في كل مكان في الدنيا صوره جيده جدا، وده جزء من طموح المرأة المطلوب، ان تاخدي بإيد جارتك دون تقصير في واجبات بيتك، تاخدي بإيد جارتك وقدام المجتمع العالمي وقدام العالم كله يشوفوا نماذج لامرأة مسلمه ناجحه. مش هو كده؟ الف شكر، جزاك الله خير، ربنا يبارك. اتفضلي يا حبيبتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش هتكلم عن طموحات المرأة المسلمه، لكن هتكلم عن النقطه الاولانيه، مساله اليقين بالله عز وجل. احنا اليقين بالله عز وجل.
نعم.
احنا اتكلمنا عن معظم الحاجات اللي احنا قلناها كانت العمل بالجوارح.
نعم.
لكن اغفلنا نقطه مهمه جدا وهي الروحانيات. احب ربنا. يعني اما احب ربنا يعني هاخد منه كل حاجه بان هو بيحبني وعايزني اخش الجنه، وانا قضاء الله كله خير. فبمثال كده يعني، والله المثل الاعلى، ان الام لما بتضرب ابنها بتضربه وهو فاكر ان هي مش بتحبه او ان هي بتقسو عليه، لكن هي بتضربه عشان هي عايزاه يبقى احسن واحد في الدنيا كلها. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى، والله المثل الاعلى.
نعم.
بيربينا.
نعم.
فاما نحبه فهناخد منه كل حاجه بحب، مش هنتضايق ابدا ان هو بيدينا، احنا بنعتقد ان هي حاجة وحشة او مصيبة او كده، ولكن فعلا هي حب ربنا لنا، وان هو بيطهرنا من ذنوبنا عشان نخش الجنة.
جزاك الله خير. الله يكرم. احنا يا جماعة فضل لنا وقت قصير، وفضل لنا لسه اخر واحدة في العيلة، بس اخر واحدة في العيلة دي مهمة للستات جدا 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 جدا. ام سليم بنت ملحان. التلاتة ماتوا شهداء، حرام وسليم وام حرام، والرابعة أم سليم ما ماتتش شهيدة، لكن مواقفها عظيمة. هي أم أنس بن مالك الصحابي الجليل، وبالتالي يبقى سيدنا حرام بن ملحان خال أنس بن مالك. هي كانت متجوزة واحد اسمه مالك بن النضر، وخلفه أنس بن مالك، وكان مالك بن النضر كافر مش مسلم، هي أنصارية طبعا، وكانوا عايشين في المدينة، وأبى مالك بن النضر الإسلام، فكانت تاخد ابنها أنس بن مالك وتجلسه وتقول له قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خايف على النبوه، فكل شوية تلقنه الشهادة وتحفظها له وتعلمه الصلاة. يجي أبوه يقول لها إلى متى تضيعي ابني، ويأذيها وهي مصرة. الولد ما يضيعش، الولد إذا كان أبوه ضايع هو ما يطلعش ضايع. يا جماعة أم سليمة معنيها يعني مفيدة قوي للمرأة، وفضلت ماسكة ابنها وحريصة عليه لغاية ما مالك بن النضر مرة طالع في تجارة فمات في التجارة، فما بقى لهاش إلا ابنها سيدنا أنس بن مالك. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة بقى الأنصار كل واحد يروح للنبي ويدي له هدية، يقول له يا رسول الله أغلى حاجة عندي جبتها لك، أنا مزارع أغلى حاجة عندي يا رسول الله، أنا كذا أغلى حاجة عندي يا رسول الله. والست فقيرة جوزها ميت لا تمتلك شيء، أرملة معهاش إلا ابنها بس. طب وبعدين كل الناس ادت للنبي لما هاجر هدايا الا انا؟ فراحت للنبي ومسكت ايدها انس بن مالك وقالت يا رسول الله ما من اهل بيت من الانصار الا واتحفك بتحفه واهداك هديه الا انا. قال ولما؟ يعني طب ما تجيب هدية. قالت لا املك شيء والله يا رسول الله، ليس عندي ما اهديه اليك الا ابني هذا، خذه يخدمك يا رسول الله. فأكرمت ابنها آخر كرم، فطلع أنس بن مالك، فبقي عند النبي 10 سنين يخدمه، وهي خليك عند رسول الله أنا مش عايزك. بعد شوية اتقدم لها واحد اسمه أبو طلحة. الحقيقة أنا عمال استثير في النساء، ها إحساسكوا إيه تجاه المرأة دي؟ أنتوا فين من هذا الكلام؟ جالها واحد يتقدم لها اسمه أبو طلحة كافر برضو، فقالت يا أبا طلحة إن الله حرم علي أن أتزوج إلا بمسلم. فألح عليها فقالت لا ينبغي لي أن أتزوج بك. فألح عليها فقالت يا أبا طلحة إني أرغب في الزواج بك، ولكن انظر ماذا تعبد، أليس إلهك الذي تعبده ينحته لك فلان النحات؟ فقال نعم. قالت أليس إذا اشتعلت فيه النار احترق؟ قال نعم. قالت فكيف تعبده؟ أين عقلك يا أبو طلحة؟ ففكر وخرج، ثم عاد إليها يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالت فذلك مهري، مهري إسلامك، لا آخذ منك مالا. فكانت أعظم امرأة في التاريخ مهرا، فلم تأخذ امرأة مهرا في التاريخ أعظم من مهر أم سليم. مهري إنك أسلمت. يا سلام على الناس اللي بتغالي في المهور النهاردة. أين الناس تتعلم؟ الناس اللي مش عايزة تشتري رجالة عندهم دين لكن عايز يشتري فلوس، مش عايز يشتري راجل لبنته. ويا ما شرب يضيعوا بسبب مغالاة أهالي في المهور. صحيح هتكون فتنة في الأرض وفساد كبير زي ما هي حصلة. النبي قال كده على المغالاة في المهور وعلى الناس اللي بتبالغ وما تختارش المؤمنين الصالحين ويدور على القرش لبنته بس. اتجوزته بإسلامه، وبعد شوية اتولد لهم طفل اسمه ايه؟ اسمه عمير. عمير كان عنده طائر صغير بيلعب بيه اسمه النغير، فكان النبي كل ما يشوفه يقول له يا عمير ما فعل النغير، يعني من باب الوزن اخبار النغير ايه يا عمير؟ فالنبي بيهزر معاه ابن ام سليم، لغايه ما النبي مره ماشي فلقى عمير بيبكي، فقال ما يبكيك يا عمير؟ قال يا رسول الله مات النغير. فجلس النبي معه ساعة يلاعبه، ساعة عمال يلعب مع الولد عشان ينسيه. ايه الرحمة دي يا رسول الله؟ ايه العاطفة دي يا رسول الله؟ ده احنا مشتاقين. ويفضل النبي معاه كده. بعد شوية الصحابة ييجوا يلاقوا النبي عمال يلعب مع الولد الصغير، قالوا ما تفعل يا رسول الله؟ فقال النبي مات العمير، مات النغير، فأردت أن ألاعب عمير. يعني صلى الله عليه وسلم. لكن بعد شوية عمير لما بقى عنده 19 سنين طفل صغير مات. مات ازاي؟ الولد ابوه كان بيحب حب شديد، ابو طلحة كان عاطفي جدا متعلق بالولد بشدة، وفي يوم الولد عيا شديد جدا ففضل قاعد جنبه، فأم سليم بصوا بقى الست العقلة، يا ريت ستاتنا يتعلموا الموقف ده غالي قوي. قالت له يا أبو طلحة أخرج أنت إلى عملك وأنا أمرض الطفل، مالكش ده. فخرج أبو طلحة لشغله وفضلت قاعدة مع الولد. وجه المغرب وجه العشاء، وأبو طلحة راح صلى العشاء. بعد صلاة العشاء المدينة إيه كلها بتنام، كله رسول والصحابة كله بينام. بعد العشاء قبل ما يجي أبو طلحة مات عمير. رجع أبو طلحة لقى الولد. الأم الذكية أخوانا عملت حاجة عجيبة قوي، الولد مات والأب لسه ما جاش والدنيا ليلت، ينفع عمير يدفن النهاردة ولا هيدفن بكرة الصبح؟ هيدفن الصبح. لو أنا قلت لأبو طلحة أن ابنك مات طول الليل هيحصل له إيه؟ بكاء وحزن وألم، ومع ذلك مش هيعمل حاجة فيه لغاية الصبح. طب كفاية أن أنا وحدي أبقى حزينة، مفيش داعي أن جوزي كمان يتعب، أنا هخبي عليه. ايه ده قد كده الست دي، المرأة العظيمة دي خايفة على مشاعر جوزها من بالليل للصبح؟ ده احنا عندنا ستات متخصصين في النكد، يعني تجيد ازاي تنيمه بيعيط. لكن الغريب ان هذه المرأة العظيمة، ايه جماعة دي ست فاهمة دورها في الحياة، فاهمة ان هي سكن لجوزها، فضلت ما هتفضل مخبية عليه. يجي الراجل قال ما فعل الغلام، الولد اخبره ايه؟ قالت سكن. يعني ايه سكن؟ هو يفهمها انه ايه؟ نام، وهي تقصد انه هو ايه؟ مات. كذبت يا في ستات بيكذبوا في اليوم الف كذبة وكذبة، لكن بص المرأة حتى في الخبر دون ما بتكذبش. قالت له سكن، فقال الحمد لله. هي بكرة يعرف، بس بلاش المال. طب وهي من جواها ايه؟ حرقت ام ابنها مات. فقال اني سعيد، هو فرحان ان ابنه خف، قومي فتزيني لي. فقامت فتزينت، فكانت ليلة جميلة بينها وبين ابو طلحة. فلما استيقظ ايه ده الست دي ايه؟ هي قد كده الستات من 1400 سنة كانت سهمة دورها تجاه جوزها ايه؟ صحي. قالت له يا أبا طلحة إن جيراننا أعطونا وديعة. بتجهزه الجيران ادونا وديعة، شوف فهمها. أفأرد إلى الجيران الوديعة؟ قال طبعا. قالت يا أبو طلحة ولكن الوديعة لها عندنا 9 سنين. الوديعة بقالها 9 سنين عندنا. فقال فذلك أحق أن ترد. قالت يا أبا طلحة فإن الله قد استرد وديعته فاحتسب ابنك. إيه ده؟ إيه الست دي؟ إيه الرقي ده؟ هو ده اللي الناس يقول لنا عايزين ترجعونا 1400 سنة للتحجج والجمود؟ هو ده؟ شوفوا الرقي، شوفوا فاهم احنا إيه وظيفتنا، وشايف أن أموالنا وديعة. ويخرج الراجل يغضب ويروح للنبي يا رسول الله ما زالت بي حتى تملخت ضحكت علي امبارح ثم تخبرني في الصباح ان الولد مات. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم للمرأة العقلة اللي عارفة دورها في الحياة تجاه جوزها، وقال بارك الله لكما في ليلتكما. بس هي الدعوة، فولد لأبو طلحة وأم سليم ابن سموه عبد الله. عبد الله تزوج وأنجب 10 أولاد كلهم من حفظة القرآن ببركة الأم العظيمة. دي قصة أم سليم. أنا عايز أسمع تعليقاتكم بسرعة شديدة. تفضل يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو أنا الحقيقة بس كنت عايز أقول إن أنا حاسس إن اتحقق في يعني الآية الكريمة اللي هي اللهم الدعوة عفوا اللهم أتنا من يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. فهي أم سلمة أم سليم أعتقد أن ربنا أعطاها من اليقين فعلا اللي هون عليها مصيبة ابنها. نعم. وتاني معنى كم المشاعر اللي بتشيل جوزها وبتحترمه وبتحبه لدرجة خايفة عليه جدا أنه هو يعيش الليل كله في قلق. فده معنى جميل جدا.
جزاك الله خير. الله يكرمك يا جماعة. يعني لو عايز أقول حاجة في النهاية، المعنى المهم قوي، أنت سكن لزوجك المرأة، أنت سكن، انت الاصل. ان لما حواء خلقت فقال لها ادم لما خلقتي، قالت لأكون سكن لك. دورك الأساسي إزاي البيت دون يبقى هادئ. أنت هدف أساس وجودك في الحياة، أنت الطمأنينة في الحياة، أنت السر في وجود السكن والهدوء والطمأنينة في الحياة، دي قيمتك في الحياة. لو ما نجحتيش تخلي بيتك كده يبقى أنت فقدت كتير قوي قوي قوي. أم سليم إذا كانت عملت حاجة صعبة قوي لأنها فهم المعنى ده، فهم يعني إيه امرأة، يعني بيتها كله رحمة كله سكن، يعني زوجها يدخل البيت يطمئن ويسعد. ده معنى كبير جدا جدا نتعلمه من أم سليم. دي كانت حلقة النهاردة، حلقة عيلة اسمها آل ملحان، حرام وسليم وأم حرام وأم سليم. يريد نتعلم منهم المعاني الكثيرة اللي احنا قلناها. أشكركم، دي كانت حلقة النهاردة من نلقى الأحبة. موعدنا إن شاء الله مع الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.